أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست مهارات، وفي هذا الموسم مهارات وتجارب. اليوم عندنا تجربة مختلفة ومهارة مختلفة اللي هي التخطيط المالي الشخصي. كثير منا يهتم في هذا الموضوع ونحتاج أن نتعلم فيه أكثر. اليوم ضيفنا أستاذ عاصم الرحيلي، مستشار مالي وتحديدا في التخطيط المالي الشخصي. والله ودي أقولهم كذا قصة، الآن تذكرت يعني أستاذ عاصم تعرفت عليه، حضر معي دورة تدريبية 3 أيام، صحيح. بعدها بسنة سنتين احتجت بعض الأمور المالية فحضرت عنده دورة تدريبية أونلاين، يعني كانت كامل. جميلة. وبعدين احتجت استشارة مالية فروحت إلى مكتبه، فكانت ما شاء الله تبارك الله جميلة. واليوم حنا نشرف بحضورك معنا في بودكاست مهارات. حياك الله أستاذ عاصم.
الله يحييك أبو يارا، وحقيقة شرف لي أني أنا أكون معك اليوم. أنت من الأشخاص اللي أنا تعرفت عليك في البداية مثل ما تفضلت كمدرب، وما زلت ما شاء الله تبارك الله يعني تمدنا دائم بالمهارات وال يعني المعلومات الجديدة.
تسلم، الله يعطيك العافية. طيب، التخطيط المالي الشخصي، ودنا نبدأ في هذه المهارة. وش معنى كلمة تخطيط المالي الشخصي؟ خليني كذا معلش اسمح لي أسألها بطريقة أخرى. أغلب الناس موظفين، عنده راتب معين، نهاية الشهر ما يبقى من شيء، نزل الراتب، شيء راح للإيجار، شيء لقرض شخصي، مصاريف، فواتير، مشتريات، خلصنا. كيف ممكن يخطط ماليا أصلا؟ ما يقدر.
طيب، هو بكل بساطة خلينا نرجع لشيء في تعريف علم الاقتصاد. بنرجع شوية، أتذكر أيام لما درسنا الاقتصاد كانوا يقولون أنه علم الاقتصاد هو علم اجتماع يدرس مشكلة الندرة، أنه اليوم إحنا عندنا موارد محدودة وعندنا رغبات لا محدودة. اليوم يا أبو يارا لو كان راتبك 10 ولا راتبك 20 ولا راتبك 100 ولا 200، أيا يكن الراتب أو الدخل اللي قاعد يجيك، تلقى عندك مليون سبب وسبب أنك تصرف المبلغ هذا. نهاية المطاف أنت عندك موارد محدودة وعندك رغبات لا محدودة، تقدر تسوي فيها كل شيء، ودك تسوي أشياء كثيرة. بالتالي اليوم التخطيط المالي الشخصي علم يساعدك في تحقيق أهدافك المالية. اليوم لو تروح لأي مخطط مالي أو مستشار مالي، أنا عندي مكتب استشارات مالية وأقابل الناس، أول سؤال تسأل الشخص وش أهدافك المالية، وانت وين رايح أنت؟ بناء على هذه الأهداف لاحقا ترجع لموضوع الموارد، وش الأشياء اللي متاحة بالنسبة له، وبناء عليها ترتب له هذه الأولويات. مختصر المفيد أنه أنت اليوم عندك أهداف مالية تبغى تحققها وعندك موارد مالية يعني بسيطة أو محدودة، وبالتالي المفروض أنك أنت تستفيد من هذه الموارد بأفضل طريقة ممكنة. فمن ذلك كيف تدير دخلك، كيف ترتب أولوياتك في الصرف، وش الأهداف المالية اللي المفروض تحطها، هل أنا أسدد ديوني أول ولا أسدد مثلا على سبيل المثال القرض الحسنة اللي عندي، هل أضع في بالي أني أنا أشتري سيارة ولا أشتري بيت، متى أبدأ محفظة التقاعد.
كل الأسئلة اللي قاعد تفتحها مهمة. طيب فعلا يعني أبسط حاجة، لو الواحد عنده سيولة، خلينا نقول سيولة محدودة يقدر يتصرف فيها، الخيارات اللي أنت ذكرتها قبل قليل، والله فعلا يبغى يغير سيارة، هل هي أولوية؟ يبغى عليها أيضا تمويل عقاري، هل يسدد جزء منه؟ هل أعطينا إيش الخيارات في مثل هذه الحالات؟ طبعا كل إنسان توقع له حالة مختلفة، ولكن ماذا تقترح؟
بالضبط هذا اللي كنت بقول لك هي، إنه في بعض الأشياء ترى ما فيها صح ما فيها خطأ، بمعنى هو كل فعل في النهاية له عوائد راح تستفيد منه وله عواقب، أنت من يقرر. على سبيل المثال قد يأتي شخص يقولك يا حبيبي شوف، أنا دخلي اللي يجيني بشكل شهري راح أصرفه كامل، ولا راح أوفر منه شيء، ما راح أدخر ولا راح أستثمر، أنا اليوم بدلع شخصي اليوم في الحاضر بأفضل طريقة ممكنة، حقه. لكن يضع في الاعتبار أنه قاعد إيش يعاقب شخصه في المستقبل. قد يأتي شخص العكس يقولك لا، أنا سأحرم نفسي اليوم 100%، بعيش على حد الكفاف، راتبي 10 ولا 20 او دخلي 10 20، انا ما راح اصرف الا 3000 4000. عشان مين؟ عشان شخصي في المستقبل، فهذا فضل شخصه في المستقبل.
طبعا توازن المنطقه الوسطى هذه،
اعتقد انا الحصافه انه انت تقف باتزان في النهايه، انت ما تبغى انت في النهايه تعيش مره واحده، ويجب ان تقف باتزان ما بين شخصك اليوم واحتياجاتك، وانك إن كل ما زاد دخلك ينعكس على مستوى معيشتك، وفي المستقبل ايضا انت تضع شيء للمستقبل. هذا المهم، فما في صح ما في غلط، في شيء اسمه وش تفضيلاتك، وش الاهميه. نحن كمستشارين ماليين احنا نقدر نساعدك في الاولويات. على سبيل المثال اقول لك ترى مثلا موضوع تملك المنزل ترى بيساعدك في موضوع التخطيط لمحفظه التقاعد، اقدر اساعدك في ترتيب مثلا تسديد الديون. اليوم مثلا عندك كريدت كارد، عندك تمويل شخصي، عندك تمويل عقاري، عندك قرض حسن، تبدا بايش؟ فأساعد.
طيب خلينا الله يعطيك العافيه، اثناء تحضيرنا لهذه الحلقه انا وفريق الاعداد كثير ما كان يتردد كلمه في كتب الماليه، وفرصه معنا مستشار مالي مثلك، كلمه المحفظه التقاعديه. شرح لنا إيش فكرتها. دائما يقول لك خلي هذه المحفظة التقاعدية، راتبك بعد التقاعد، حياتك بعد التقاعد، ليش رتبها يركز عليها بينما واحد لسه له تو يعني عمره في منتصف العشرينات أو بداية الثلاثينات أو حتى في الأربعين من عمره، من الآن يبدأ يفكر في التقاعد بعد الستين؟
جميل، رائع جدا. طيب خليني أنا وياك نؤسس للحوار في ثلاث حقائق نحن نتعرض لها جميعا. أنا ما راح أتكلم عن الأشياء اللي احتمال أنها تكون موجودة عندك، احتمال ما تكون موجودة، أتكلم عن ثلاث أشياء موجودة عند كل الناس. رقم واحد الأكيد، وخصوصا يعني في دول الخليج والسعودية تحديدا، اليوم إذا أنت كنت موظف فأنت تحصل على راتب، جزء من هذا الراتب يتم استقطاع جزء من هذه المبالغ اللي هي مبالغ اشتراك، وبالتالي لما تتقاعد ينزل لك راتب تقاعدي. بطبيعة الحال اليوم نظام التقاعد في السعودية يقول لك أنا ترى بشيل كل البدلات وبحسب لك الأساسي وبحسب لك بدل السكن، هذا الراتب اللي أنا بستخدمه في حسبة راتبك التقاعدي، يعني كل البدلات راحت. يعني اليوم أي شخص اليوم جزء كبير من دخله عبارة عن بدلات، ترى كلها بتروح في حسبة التقاعد، وبعدين بناء على سنوات الخدمة أنا بحسب لك راتبك التقاعدي. إذن حقيقة
سوف ينخفض راتبه التقاعدي،
هذا رأي كبير. هذا توقع، لا هذا صدق، هذا اللي بيصير. أنت تعلم من اليوم أنه هذا اللي بيصير، هذا رقم واحد. رقم اثنين، اليوم إحنا كلنا نعرف التضخم. تذكر كنا نشتري البيبسي بريال، الحين بريالين ونص ولا بريالين
وخمس؟ طلع بريال ونص، بعدين بريالين، الآن ريالين وخمس سبعين هلا، هذا آخر خبري.
وقس على ذلك السيارات، المطاعم، أي شيء اليوم. الاقتصاديات التي تنمو بطبيعة الحال في أمريكا والسعودية العملة تنخفض قيمتها، هذا الطبيعي. وبالتالي شفت الراتب اللي بينخفض أصلا ترى هو في ذاك الوقت بيشتري لك أقل من اليوم. 10,000 في المستقبل، إذا تتكلم عن مستوى التضخم في السعودية 2.5%، 10,000 في المستقبل يعني يغلب على ظني ظهر 6,000-6,800، تخيل بأسعار اليوم. وبالتالي صار عندنا انخفاض في الدخل بسبب برنامج التقاعد. رقم اثنين التضخم. والشيء الثالث اللي ما يحسبون الناس حساب، تكاليف مستوى معيشتنا يتزايد مع زيادة دخلنا. أباك تتذكر يا أبو يارا أيام الجامعة كان ينزل لنا مكافأة
1,000 ريال 850 تلقاهم مستمتعين فيها.
أنا ذاك الوقت اشتغلت بارت تايم، فكان شوف تخيل ذاك الوقت كان مستوى المطاعم اللي نروح لها، يعني خلنا نتكلم بأريحية، يعني كنا نروح التسالي اللي في الحارة،
نعم،
5 ريال 7 ريال
تأخذ مستنسين
رهيب. بمجرد ما تخرجت من الجامعة وصار عندي راتب، لا أنا أروح الحين المطاعم الأمريكية والبرجر،
البرجر والدلع عمك شوي،
زاد راتبي شوي رحت صح. طيب شفت التسلسل هذا، أبغاك تقيسه على كل شيء في حياتك، على مستوى السيارات، على مستوى الملابس، على مستوى السفر، على مستوى كل شيء. كلما زادت دخولنا زادت تكاليف معيشتنا. أي واحد يقول لك لا تسوي كذا، هذا ما يفهم النفس البشرية. نحن كبشر المفترض تزيد دخولنا ويزيد مستوى معيشتنا. طيب شفت الثلاث معاول، هذه الثلاثة، الراتب التقاعدي، التضخم، زيادة تكلفة المستوى المعيشي، ثلاث أشياء هذه حقيقة من اليوم أنت تعرفها، لك الحق ولك الحرية أن تتجاهلها، تصرف كامل دخلك
ثم تنصدم في لحظتها.
لا أنا ما أنت لن تنصدم، أنت اليوم تعرفها، كلنا نعرفها بس بعض الناس حاول يتجاهل، عرفت؟ هي موجودة. ترى أنا ما جيت تكلمت لا عن موضوع أنك تملك منزل، ما تكلمت اليوم أنك أنت عيالك إذا كبروا وجاوا يدخلوا الجامعة تبي تدفع عن تكاليف دراسة، سيارة، كذا كذا، أنا ما تكلمت على الأشياء هذه لأن هذه نقول فيها اختلافات، صح؟
نعم،
فيها تفضيلات،
مع أنه يعني الأغلب تلقى العائلة صار متزوج عنده عائلة عنده أطفال، ففي تكاليف إضافية كثيرة زادت.
بالضبط، هذا اللي دائما أنا أقول للناس، كثير من الناس حتى يبدأ يشتغل على موضوع أنه يرى، أنه بعض الناس يعتقد أنه التخطيط المالي الشخصي أو الإدارة المالية الشخصية أو كيف أدير دخلي مصاريفي هذه للناس اللي معها فلوس. لا لا يا صديقي، هذه تزداد أهميتها خصوصا للشخص كلما انخفض دخله. ليش؟ لأنه بيخليك تتحرك في موضوع زيادة الدخل، يخليك تشتغل موضوع ترشيد الاستهلاك، أنك تتوقف باتزان ما بين رغبات اليوم وما بين احتياجات المستقبل.
طيب خليني الآن حمستني محفظة التقاعد، أعطينا بعض الحلول لمحفظة التقاعد حتى الواحد ممكن يعملها مبكرا حتى إذا وصل لحظتها
عظيم
يكون إن شاء الله أمور في المنطقة الآمنة.
عظيم، أنا نسيت الجزئية الأخيرة هذه، ما وصلنا للربط.
لا أنا مركز معك، لا تشيل هم.
الثلاثة هذه كونها موجودة معناته أنا اليوم لازم أتصرف. طب كيف أتصرف؟ التصرف إني أنا أعزل جزء من دخلي. اليوم تقدر تبدأ بمئة ريال، تقدر تبدأ ب300 ريال، تقدر تبدأ ب500، ب1000. ابدأ فورا، ابدأ من أول ما تتوظف يجب أن تبني محفظتك التقاعدية. هذه المحفظة راح تعطيك دخل إضافي يغطي العجز المتوقع بسبب الثلاث أشياء اللي ذكرتها لك.
نعم.
هي باختصار شديد محفظة تبنيها، محفظة استثمارية منوعة.
استثمارية وليست ادخارية فقط. بعضهم ترى في مفهوم حطها في الادخار وخلاص خليها زي ما هي، ومع الأيام قد يكون تنقص أو أنها يصير يدخل عليها الزكاة وغيرها.
يعني عموم الناس يعتقد أن الادخار شيء والاستثمار شيء آخر. أنا في نظري،
أنا واحد من هؤلاء الناس،
أنا في نظري أن الادخار يساوي استثمار. بمعنى أنت اليوم ممكن تأخذ فلوسك وتخليها كاش صح؟ وتعتبرها ادخار. طيب ماذا لو قيمة العملة ارتفعت؟ قيمة العملة ارتفعت صارت تشتري لك أكثر. تخيل حولت فلوسك مثلا يورو، ويوم الأيام اليورو ارتفع، في يوم رجعت ريال زاد، بالتالي صار فيه فائدة. وممكن العكس،
ماذا العكس؟
ماذا العكس؟ بالتالي هي معرضة للمخاطر، لكنها لأنها مخاطر بسيطة الناس تعتقد أن الاحتفاظ بالأموال على شكل سيولة نقدية يعتبر مو باستثمار. لا هو بكل
بساطة. التضخم قاعدة تنزل.
صحيح. هذه مخاطر موجودة، لكن أيضا في احتمالية أنك تربح. تخيل على سبيل المثال أن أنت احتفظت بأموالك على شكل سيولة نقدية، فلوسك قاعدة تنخفض بمعدل 4% 5%، والأصول الاستثمارية الأخرى انخفضت 20%. معناته فلوسك راح تشتري لك أصول استثمارية أكثر من أول، فبالتالي أنت استفدت. خلاصة القول أن الادخار يساوي استثمار، ولكن أصول ومخاطر مختلفة. نعود مرة أخرى.
بدخل سؤال تفصيل معلش. كيف يستثمر؟ عندي مدخرات وصلت إلى عشرات الآلاف إلى مئات الآلاف. ما هي أوجه الاستثمار؟ وهذا دائما المستشارين الماليين يهربون من هذه الأجوبة. يقول يبحث عن الأفضل وكذا ويترك عائمة.
مختصر مفيد.
أسلم.
مختصر. الاستثمار لغير المتخصص ولغير المتفرغ دائما وأبدا يكون عبر الصناديق الاستثمارية. الصناديق الاستثمارية بالآلاف. قولا واحد.
سواء الصناديق الاستثمارية في الأسهم، في العقار، في غيرها.
ما شاء الله عليك. مذاكر كويس. هي أربعة. فعلًا هي أربعة. هي يعني هي خمسة أنواع من الأصول الاستثمارية. أنا دائمًا أركز على أربعة. الخمسة اللي هي السلع زي الذهب، زي الفضة، زي النحاس، زي النفط، زي الذرة، أشياء زراعية. عندك الأسهم، وعندك العقار، وعندك اللي هي السندات والبديل الشرعي لها الصكوك، وبعدين تجيك اللي هي الخامس نوع من أنواع الأصول الاستثمارية اللي هي الأسواق النقد اللي هي الودائع والمرابح. خمسة أنواع منه. أنت بكل بساطة فلوسك رح يتم استثمارها في هذه الخمسة أنواع من الأصول الاستثمارية أو الأربعة الأساسية، ونسب توزيعك على هذه الأصول بناء على مدة استثمارك. فأنا دائما للتبسيط الأسهم والعقار هي بنزين المحفظة الاستثمارية، تزود العوائد وتزود المخاطر، والصكوك والمرابحات هذه تخفض نسبة العائد المتوقع وتخفض المخاطر. فأنت بتستثمر مدة 20 سنة بالضبط، يعني عندك بنزين. وفي نهاية المطاف أنت ستستثمر من خلال صناديق استثمارية. يعني اليوم معليش،
كيف الواحد يوصل للصناديق الاستثمارية حتى يبحث ويشوف الصناديق واختار الأنسب له؟
اليوم
يكتب في جوجل ولا في خيارات؟
اليوم يا أبو يارا نحن محظوظين، خصوصا هنا في السعودية. اليوم نحن محظوظين لدرجة ما تخيلها. اليوم يعني لو تجيني قبل 30-40 سنة أنك أنت تنوع 3000 ريال على مستوى العالم، كان يتطلب منك أنك أنت تكون عميل مميز عندك ملايين صح؟ اليوم أنت ب 300 ريال ب 100 ريال تقدر تنوع استثماراتك بضغطة زر عن طريق الوسطاء. اليوم في السعودية في وسطاء تتعامل معهم، تفتح معهم حساب استثماري تكلفة الصفر، وتوزع أموالك على هذه الصناديق الاستثمارية. للأمانة هي تتطلب حد أدنى من المعرفة الاستثمارية، لكن
مشكلة ما نقدر نقول أسماء. بعضها تطبيقات موجودة وبعضها ظننا أيضا متاحة.
لا موجود. هو طبعا الآن اليوم في السعودية فيه تقريبا 3 شركات مالية هي اللي تشتغل بشيء يسمى الروبو أدفايزر. شفت أنت، خليني أجيب لك بطريقة. شفت الصناديق الاستثمارية هذه؟
أسلم.
عشان تستثمر فيها قدامك طريقين. الطريقة الأولى أنك أنت يكون عندك حد أدنى من المعرفة الاستثمارية، أنك توزع المبلغ اللي عندك 1000 ريال ولا 2000 على هذه الصناديق. هذه الطريقة الأولى، تسويها بنفسك. الطريقة الثانية مثل ما نتعامل اليوم في البيت. أنا اليوم في البيت أبغى أشتري من السوبر ماركت، أقدر أروح بنفسي وأشتري الأغراض، وأقدر أستخدم تطبيقات التوصيل يروح يجيبها لي نفس أغراض اللي أنا أبغاها ودفع فلوس زيادة. شفت الروبو أدفايزر الموجودين اليوم؟ هذا قاعد يسوي، قاعد يسهل لك التجربة، قاعد يستثمر لك في نفس الصناديق اللي المفترض أنت تستثمر فيها بنفسك، بس قاعد يسويها بالنيابة عنك وقاعد يأخذ عليك رسوم نفس.
في أنك تقدر تسويها وتشوف هؤلاء.
أي يعني بعض الناس يسألني يقول يعني عاصم أنا لازم مثلا على سبيل المثال أدخل اليوتيوب. اليوتيوب اليوم مصدر جيد لأنك تتعرف على هذه الصناديق والتوزيع، وترها يعني مشهورة الصناديق الاستثمارية.
وأظن في قناتك في اليوتيوب ذكرت بعض الصناديق
بالضبط
وشرحتها أيضا.
بالضبط.
الصناديق فنحيلهم إلى قناتك حتى يطلعوا أكثر عليها إن شاء الله.
الله يجزاك خير. صحيح. في قناتي أنا تكلمت عن الصناديق. أنا من الناس اللي أقول أختصر على الناس، لا تستثمر بشكل مباشر في أوراق مالية معينة بنفسك وتعتقد أنك أنت اليوم خبير مالي. الاستثمار دائما وابدا لغير المتخصص عبر الصناديق الاستثماريه قدامك طريقتين، يا تتعلم الحد الادنى من المعرفه الاستثماريه وتعرف اسماء الصناديق وتحول فلوس وتستثمر فيها، يا تروح عن طريق اللي هم الروبو ادفايزر او يسمونهم المستشارين الماليين، كلها صح، انت وش اللي اصلح لك سو.
طيب ما شاء الله تبارك الله، اخذنا رحله حلوه في هذا الحديث، بس خطر في بالي سؤال واسمح لي. دائما الله يجزاهم بالخير المستشارين الماليين، الدخل هو واحد، فيقولوا كيف انك تتحكم في الدخل وكيف كذا كل حاجه، ولانه عندك مصاريف كثيره سوف تصرفها، ما قد سمعنا او بلاش ما قد سمعنا قليل اللي يتحدثون عن ارفع دخلك. صح. اضف الناحيه الماليه، ممكن تعليقك؟
طيب شوف، هو حقيقه انه اليوم حتى تصنع فائض انت تحتاج تسوي واحده من ثنتين او كلاهما في نفس الوقت، يا ترشد استهلاكك يا تزود دخلك.
يا سلام، ترشيد الاستهلاك هذا اللي قاعدين نسمعه. وتسمح لي بس أبغى أعلق، قبل فترة طلعت موجة يقولون لا تشتري كافي لأنه هذا الكافي الله يسلمك بعشرة عشرين ثلاثين ريال هذا بيخفض كذا وبيخليك تفلس وحالتك بسيطة وخلاص وفر فلوسك ولا تستمتع بأي شيء. أنت كمستشار مالي تعليقك طال عمرك.
طبعا الكلام هذا اللي ينقلونه هو طبعا يعني قاعدين ينقلونه بطريقة خاطئة. هو فكرة الكافي بكل بساطة هم يتحدثون عن ما يسمى بالمصاريف المتكررة. أنت اليوم عشان تصنع فائض قدامك طريقين، إما ترشيد الاستهلاك أو زيادة الدخل أو كلاهما مع بعض حتى تصنع هذا الفائض. لما تيجي عند جزئية ترشيد الاستهلاك، المفترض أنك أنت تشوف وش المصاريف اللي ليست ذات أهمية أو يمكن التقليل منها، وخصوصا الأشياء المتكررة. الكافي مثال، لكن هل هو اللي بيصنعك يخليك ثري؟ لا مو صحيح، لكن الفكرة انك تشوف مثلا الاشتراكات. تخيل واحد مثلا مشترك في عده مواقع مثلا حقه الترفيه، ما الترفيه، مشترك في عده خدمات، مشترك كل هذه تعتبر مصاريف متكرره. ماذا لو انت شفت وش اللي ما تحتاج؟ راح تلقى مبلغ كبير ممكن توفره. هذا واحده من الاشياء، لكن انا دائما
توصيتك كمستشار مالي عادي نشترك في مستانس ونستمتع بالحياه.
طبعا انا اعتقد
الحياه مره واحده.
طبعا انت اليوم اي زياده في دخلك يجب ان تنعكس على مستوى حياتك يا اخي، اكيد يا أخي. احنا يعني مساله حرمان النفس هذا انا ضد
المبالغه في حرمان النفس.
انا يعني بعض الناس يجي يقول لك انا اي زياده في دخلي اذا ستنعكس على مدخراتي. لا يا حبيبي، انت كافي نفس، انت اليوم راتبك 10000 ولا 7000، زاد راتبك 1000 2000، بتاخذ المبلغ كامل من هذا وتوديه ادخار. طيب انت 2000 هذه اخذتها مقابل ماذا؟ كنت ممتاز، السوق كافئك انك كويس. طب ما مو المفروض ينعكس على مستوى معيشتك الا المفروض. ف موضوع ترشيد الاستهلاك هذا شيء ثاني، زيادة الدخل. المؤمن القوي، دائما أقول هنا المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. وأنا والله شخصيا شاهدت مشاهدات كثيرة، ويمكن أنت شفت ناس زي كذا ما يرشد استهلاك، هو يعرف يزيد الدخل.
كثير يقول لك يدي مفلوتة وغيره من هذا،
ما في مشكلة يدك مفلوتة. هاي يقول لك في يعني البدو يقول لك ما يدسم شاربه إلا من غبره، بمعنى اللي بيدسم شاربه بالذبائح والأكل الزين وكذا معناته غبره بالشغل، فهمت؟ فإذا أنت قادر على هالشيء ما في مشكلة، دامك قادر توصل لأهدافك ممتاز، زود دخلك، خذ الفوائض، استثمرها بشكل مبكر، استثمر في أقرب وقت ممكن.
هذه مهمة.
يعني أنا أعتقد اليوم اللي قاعد يسمعنا اليوم وهو توه متوظف، أنا أعتقد أنه محظوظ جدا، لأن 1000 ريال اللي بيدخرها أو 500 ريال اللي بيدخرها من اليوم يبدأ يستثمرها لمدة 20 سنة، يعني 100% تاريخيا هو ربحان.
المقول الشهير يقولك أفضل وقت لشراء العقار قبل 20 سنة، ثاني أفضل وقت لشراء العقار
الآن،
هو الآن.
إيه طبعا، العقار والأسهم
على سبيل المثال.
صحيح، لا كلامك صحيح 100%. العقار والأسهم على مر التاريخ، العقار والأسهم على مر التاريخ هو دائما في ارتفاع ويمر بتذبذبات. شفت التذبذبات هذه؟
ولكن أصلاً هو في ارتفاع.
مثل ما شفت المطبات الهوائية وإحنا بالطيارة، نركب الطيارة وجيك مطبات هوائية ترتع، مطبات هوائية كذلك الاستثمار.
طيب أبغى أنتقل إلى محور جديد، بما أنه إحنا في هذا الموسم اسمه مهارات وتجارب. أنت كمستشار مالي وما شاء الله مكتب استشارات مالية، وتشرفت بزيارتك أيضاً في مكتبك، خلينا نقول أعطينا من التجارب اللي حولك، إذا تجارب سواء إيجابية أو سلبية أعطينا بعض. يعني في هل ناس أداروا، خلينا نقول لك بعض اللي دخلهم محدود، هل استطاعوا يديروا المال بشكل جيد ويعيشوا في يعني مستوى متوسط معقول؟
جيد. يعني خلينا نبدأ بالأمثلة السلبية وبعدين بوريك أشياء مضيئة إن شاء الله.
ممتاز.
السلبية أنا قد يعني مر علي أشخاص والله حتى أني أبو يارا والله أني أتحرج أني أقوله، لأنه قد يقال أنه هذا الكلام هذا مبالغ، وأنه والله إنها حقيقة والمجهول لا غيبة له. نحن لما نتحدث عن أشخاص بدون ذكر أسماء ما فيها شيء. تخيل شخص راتبه 7000 70000 المفروض انه يقدر يدخر صح في السعوديه في الرياض
يعيش حياه جيده ويدخر ما شاء الله تبارك الله مبالغ كثيره.
طب اذا قلت لك هذا ما يقدر يدخر الا 1500 ريال
اجيب لك 1500
ريال. طب اجيب لك شخص ثاني وهذه امثله حقيقيه, شخص راتبه 90,000 يتسلف
عفوا في مرحله مؤقته البزنس حقه طايش شوي كذا ولا هو خلاص سلوك معتاد؟
لا هو اتخذ قرارات في شيء يسمى السانك كوست او يعني حاجه انت سويتها ما تقدر تراجع عنها. مثلا انخرطت في تمويل عقاري, انخرطت في تمويل شخصي, انخرطت في اشياء انت سويتها سابقا بعدين اكتشفت اوه انا ما اقدر اصنع الشيء ذا. اليوم وسائل التمويل وكذا تسهل على الناس اتخاذ قرارات, فبالتالي اللي الشخص اللي ما يكون واعي تكلفة القرارات اللي اتخذها اليوم لما خصوصا لما تدخل تمويل عقاري, تمويل شخصي, استخدام البطاقة الائتمانية, الدخول في مشروع خاص, كل هذه الأشياء تكلفها عالية, بالتالي لازم تكون تعرف هل أنت تقدر عليها ولا لا. هذه أمثلة أنا شفتها, مو والله واحد حكاني عنها, أنا شفتها. في المقابل أنا أعرف شخص متوسط راتبه خلال سنوات خبرته, متوسط راتبه أنا أتذكر كان 13,000, يمكن آخر سنتين أو ثلاث سنوات صار راتبه حول 18,000. هذا الشخص يملك بيت
ما شاء الله
وعنده استراحة وما عليه قروض وعايش حياة كريمة, مع أنه صحيح أنه ما عنده استثمارات, هذا جانب زين, لكنه على الأقل كون هذه الأشياء
حياته أوكي ولا عنده أي, أنت قلتها ما عنده ديون.
لا والفكرة الجميلة هذا الشخص أنا أعرف أنه ما عمره لا أخذ دورات ولا عمره قرف, هو استخدم المنطق. المنطق يقول أني أنا في أول الشهر أنا أشد الحزام, نهاية الشهر ما تبقى هذا اللي أنا أعيش نفسي فيه. وهذا لو أنت تفكر فيها, يعني هذا المثال دائما أستخدمه. أنا أتذكر مرة كنت مسافر رحلة طويلة 13 ساعة, وأول ما ركبت الطيارة اكتشفت أن البطارية اللي معي ما هي مشحونة حقت الجوال. أوه. والجوال أنا أحتاجه إذا وصلت ومتوقع أنه إيش راح يطفي. فايش سويت؟ بكل بساطة حطيت الجوال على وضعية ترشيد الطاقة حتى أضمن أني أول ما أوصل البطارية تكف. يوم بقى ساعتين على الوصول شغلت الجوال واستخدم التطبيقات بشكل. هذا الشخص اللي أنا أكلمك عنه يتعامل مع دخله بهذه الطريقة, ينزل راتبه أول أسبوعين أول ثلاثة أسابيع هذا مو الوقت اللي أنا أدفع على أشياء ترفيهية أو أشياء غير ضرورية.
هو عكس أغلب الناس, يعني أغلب الناس أول ما ينزل راتب
للأسف. كلامك صحيح 100%. اليوم شوف اليوم 25 26 27, ترى هذه الطبيعة البشرية. تشوف الناس كيف على المطاعم على المولات على الأشياء, يعني حتى أصحاب المتاجر يعرفون الشيء هذا أصلا, يسوون إعلاناتهم وتسويقهم في خلال الفترة هذه لأنهم يعرفون اللي فيه شهوة شراء. هذا خطأ, مع أن هي في عملية يعني هو حقيقة يعني يبغى لها ضبط نفسي. يعني أنا في البداية
هذه النماذج الإيجابية والسلبية الثنتين اللي ذكرتها تقودنا إلى محورنا الثالث, كيف.
طب خليني أرجع لك نقطة وراء, يعني أمثلة مضيئة هذه شفتها بعد أيام ما كنت أشتغل في الشركات المالية, كنت أشتغل في إدارة الثروات, كنت أقابل مستثمرين. مر علي اثنين هذولا محافظهم استثمارية فوق 100 مليون, موظفين بكل بساطة. هؤلاء من الأشخاص اللي من يوم بداية كبار في السن, طبعا من يوم ما بدأ سوق الأسهم كانوا جزء من دخولهم قاعدين يستثمرونها في الأسهم, يشترون ما يبيعون
ماشي.
يشترون ما يبيعون قولا واحدا, وأي أرباح موزعة يعيد استثمارها. واحد منهم دخله معقول, وفي شخص لا منهم دخله عالي كان, لكن أتكلم أنه قدر يكونون ثروات على, تتكلم أنا أعتقد أنه مدة الاستثمار تتكلم عن 40 سنة.
ظهر الفرق 100 مليون ما شاء الله تبارك.
نعم
الله يبارك لهم ويوفقهم. طيب حتى نوصل, ما نبغى 100 مليون, عشرات الملايين تكفينا إن شاء الله. كيف؟
طبعا شوف أنا أبدا لم أقدم نفسي للناس أني أنا أستطيع تعليم الأشخاص كيف يكونون أثرياء ثراء مفرط في وقت وجيز. أي شخص اليوم يقول لك أنا أعطيك المعادلة حتى تكون ثريا ثراء مفرطا في وقت وجيز خمسة, هذا نصاب أو جاهل عذرا يعني. لأنه فعليا الثراء المفرط في وقت وجيز هو الأسماء معروفة, تتطلب جاهزية وتتطلب فرصة, وهذه الأشياء لا يمكن تعليمها, هذه يجب أن تكون موجودة, أن تكون جاهز وتكون الفرصة قدامك حتى تكون الشيء هذا. اللي نحن نستطيع تعلمه أنك أنت اليوم تقدر تدير دخلك ومصاريفك بالطريقة الصحيحة بحيث يكون عندك فائض، والفائض هذا تستثمره بشكل شهري وتحقق من 8 إلى 12% سنويا. هذا العائد يمكن تحقيقه لأغلب الناس، يتطلب فقط
ما كانها قليلة بعضهم ينظر لها 8% 10%. وش
خلينا نحسبها طيب، ايش رايك؟ أعطيك مثال اليوم تقاعد البكر في السعودية كم؟ 25 سنة صح؟
نعم.
تتوقع الشخص اللي يدخر 1000 ريال شهريا، فقط 1000 ريال لمدة 25 سنة
بعائد يعني سنويا 12000
10 سنوات. بعطيك الحسبة 25 سنة 300 شهر 1000 ريال تتكلم عن كم؟ تتكلم عن 300 ريال. هذا قيمة المبلغ اللي حطه صح؟
طلع 10%
10% تراكمي بيصير قيمة محفظته في ذلك الوقت
بعد 25 سنة
1,300,000 وشيء.
ما شاء الله.
1,300,000 وشيء هذه لو حسبت 10% حقتها بيطلع لك رقم، لو تقسم على عدد شهور السنة يطلع لك 11,000 وهي 1000 ريال. وأنا ألغيت فكرة أنه قاعد يزود مدخراته خلال 25 سنة، أول أكيد. راتب غير عن آخر راتب، هذا رقم واحد. طب خلها 2000، صار دخله الساكن الساكن اللي هو زي الراتب التقاعد، أي شيء يجيك بدون مجهود، الألفين ريال هذه معناته تتكلم عن 22,000 ريال دخل إضافي. طيب تحال تكلم عن 33,000 ريال شهريا. طيب هذا الكلام ممكن شخص يسمعني يقول لي وش الشيء اللي يجيب 10%؟ هذا أول سؤال.
هذا العائد التراكمي، دائما تسمونه العائد التراكمي.
العائد التراكمي، نعم. العائد التراكمي بمعنى أنه الأرباح المحققة يعاد استثمارها. فلو أنا استثمرت 100,000 اليوم، نفترض أن استثمرت 100,000 وحققت خلال سنة 10%، فصار معي كم؟ 110.
نعم.
السنة اللي عقبها 10% من 110، فبتصير 110 121 وهكذا. يعني إذا أنت تحقق 10% على استثمار مرة واحدة، فأنت تتكلم عن 7 سنوات أنت تدبلت رأس مالك. نرجع مرة ثانية، أول سؤال يجيك يقول لك يا أخي وش الشيء اللي حقق 10%؟ أنا بعطيك أشياء موجودة كلنا نشوفها. السوق السعودي آخر 10 سنوات كم العائد السنوي حقه لو استثمرت بطريقة صحيحة بطريقة ناشطة عن طريق الصناديق الاستثمارية؟ أنت قاعد تحقق 14% يا صديقي.
14%؟
نعم 14%.
آسف أنا كمتابع عام ماني متخصص مثلكم، أغلق العام الماضي ب
10 سنوات.
أنا أتكلم العام الماضي.
صح كلامك.
بتقريبا
كان بانخفاض.
بانخفاض انخفاض 7%.
ما يحضر الرقم الحين.
أيه. وأنا أيضا ماني متأكد.
فلا هو العوائد حقت الأسهم دائما وأبدا يا أبو يارا، الأسهم والعقار العوائد حقتها يسمونها عائد غير متجانس. يعني إيش عائد غير متجانس؟ يعني اليوم ممكن أن تربح في سنة 1%، سنة تربح 5%، سنة تخسر 10%، السنة الرابعة تربح 40%.
فتأخذ المتوسط خلال هالفترة.
ما هو المتوسط؟ يسمى العائد المتوسط الهندسي، أو يسمونه أحيانا العائد السنوي. أنا كنت أتكلم عن جزئية الأسواق اللي حققت السوق الأمريكي، أكبر 500 شركة في السوق الأمريكي آخر 90 سنة كم العائد حقه؟ 10%. فأنت قاعد تتكلم عن 90 سنة السوق الأمريكي لو أنت استثمرت فيه سنويا، لو على فكرة حتى لو أخذتها على مدى 50 سنة الأخيرة، أخذت 40 سنة
10% تقريبا.
10% تقريبا.
فأي السوق السعودي 14%
آخر 10 سنوات.
آخر 10 سنوات
لا تجيب لي سنوات أكثر لأن ما يحضر الرقم.
عفوا، لا المستقبل إن شاء الله مع الرؤية وكذا أيضا أتوقع أن المستقبل قد يكون يعني مشرق بإذن الله تعالى، الله أعلم، وليس التوصية استثمارية.
توجه الدولة واضح. نعم. السعودية اليوم توجهها واضح، سوف يتم إدراج أكبر كمية ممكن من الشركات. ليش؟ لأن أنت اليوم تشتغل شغلة وأنا أشتغل شغلة، وهذا طبيب وهذا مهندس، هل من المنطقي أن الأشخاص دول يروحوا يسوون مشاريعهم الخاصة؟ ولا يا عزيزي في مشروع ناجح سوف يتم إدراجه، اشترى السوق.
السوق اللي هو في الموازي الآن وسوق نمو.
سوق الموازي هذه حركة جميلة.
صحيح.
سوق الموازي هذا شركات صغيرة إلى الآن هي ليست جاهزة لتكون يعني من شركات السوق السعودي. فالسوق السعودي
هذا رقم واحد. السوق الأسهم استثمار أيضا. 2.
لا الأسهم والعقار.
العقار.
إيه الأسهم والعقار إنك تنوع استثماراتك.
طب العقار عفوا رؤوس المال الضعيفة كيف الواحد ممكن يستثمر في العقار؟
شوف
أيضا الصناديق الاستثمارية.
إيه طبعا أنت لما تيجي تستثمر أول ما تفكر في الاستثمار أنت قدامك طريقين، إما استثمار اقتصادي بمعنى أنك تحط وقت وفلوس ومجهود وقد يتطلب رأس مال، تسوي مشروعك الخاص، تبني عمارتك اللي بتأجرها، تشتري العمارة اللي أنت تبغاها، هذا يتطلب فلوس ومجهود، هذا خليه على جنب الحين لأنه ما هو متاح لكل الناس. الاستثمار النقدي
بس يعتبر جيد
اللي يفهم. لا طبعا ممكن تحقق عوائد جيدة. إيه يعني ولا بينها تعارض.
نعم.
اليوم يا أبو يارا لما يجيني واحد عنده مصنع، مصنع حقه قاعد يحقق له سنويا 15-18%، هل هذا أجي نقول له اترك كل هذه الاستثمارات وروح للاستثمار النقدي، ولا أقول له أوكي أنت ماشي تمام نوع استثماراتك؟ وشفنا أنا يعني التقيت بأثرياء كثر عندهم أنشطة تجارية ناجحة جدا، يجي يقول لك أنا أبغى 8% 10%، تقول ليش؟ يقول لك تنويع.
يا سلام.
تنويع. الحكومة تنوع يا أبو يارا. الحكومة تنوع.
اللي هي الألف بالي دائما نسمعها في عالم الاستثمار، لا تضع البيض كله في سلة واحدة.
أي أنت مشكلتك في اللي يأخذ البيض كله ويحطه في ونيت واحد، وقلب الونيت راح كله الاستثمار. يعني يجيك واحد على سبيل المثال، على سبيل المثال شخص مثلا يقول أنا مستثمر مثلا فقط في العقار في أمريكا، هل هذا تنويع؟
لا،
نوع واحد من الأصول في دولة واحدة، هذا مو تنويع. التنويع أن تستثمر في عدة أنواع من الأصول الاستثمارية، معدل الارتباط بينها مقارب للصفر. يعني ارتفاع هذا لا يعني بالضرورة ارتفاع هذا، انخفاض هذا لا يعتبر انخفاض. خليني أرجع لك مرة ثانية على جزئية الـ، إحنا آخر شيء نتكلم عن،
كنا نريد أن نتكلم، وأنا هذا اللي قاعد أبغى أسأله أيضا، في أبغى الناس يوصلون لخطوات عملية. كنت أذكر لك بعض
رقم واحد،
رقم يعني واحد. أسألك ما هي الخطوات؟
رقم واحد يجب أن تتأكد أنه اليوم، اليوم أول ما ينزل راتبك أول شيء تسويه مبلغ الادخار.
يا سلام.
ومبلغ المصاريف الدورية يجب أن يتم عزلها منذ بداية الشهر.
مصاريف الدورية مثل ماذا؟
الحين أعطيك مثال. لو افترضنا شخص اليوم راتبه 7000 ريال، ينزل راتبه يصرف 7000، انتهى الشهر ما عليه لا له ولا عليه، هذا عايش مستوى معيشي يتناسب مع دخله أو أعلى من دخله؟
بالتمام مع دخله.
هذا عايش مستوى معيشي أعلى من دخله، تدري ليش؟
أها.
أعطيك مثال. ماذا عن الإيجار؟ عزل له مبلغ. ماذا عن عيد الفطر؟ ماذا عن عيد الأضحى؟ ماذا عن تأمين السيارة؟ ماذا عن صيانة السيارة؟ ماذا عن العزائم؟ ماذا عن الهدايا؟ ماذا عن الفزعات؟
إذا جت الشغلات الدورية هذه مفاجأة، ورمضان جاء العيد جاء فيروح يتسلف.
طيب أنت بكل بساطة نزل راتبك، شفت هالأشياء المتكررة بشكل غير شهري؟ عزلها بشكل شهري. فبالتالي اللي ينزل راتبه ويعزل بشكل شهري لهذه المصاريف الدورية، واللي باقي يصرف خلال الشهر، أقول لك هذا عايش مستوى معيشي يتناسب مع دخله، بس مو بالمثالي.
هذا رقم، هذا المثال الأول.
نعم، هذا رقم واحد. رقم اثنين، يجب أن تعرف أنه نحن كبشر فينا كسل وفينا صعوبة في الالتزام. كم مرة سجلت في نادي وقدرت تكمل سنة بصراحة؟
لحول
سؤال صعب. طيب كذلك اليوم لما تكلم عن إدارة مالية شخصية، أغلب الناس يعرف أنه المفروض ما يصرف كل الفلوس اللي عنده خلال الشهر، لكن كم واحد مستعد يلتزم؟ فمهم جدا أن تسهل على نفسك اتخاذ القرار الصحيح، تسهل على نفسك اتخاذ القرار الصحيح، وبالتالي أول ما ينزل راتبك بتعليمات دائمة، مخصص المصاريف الدورية اعزله، مخصص الادخار اعزله، اللي باقي شد الحزام في أول الفترة إلى آخر الشهر، آخر الشهر كمل بالمبلغ المتاح بالنسبة لك.
يا سلام.
هذا طيب. هذا بالنسبة للإدارة المالية الشخصية. رقم اثنين اللي هو موضوع المدخرات. قبل لا تبدأ عملية الاستثمار، قبل لا تبدأ عملية الاستثمار، خطوة رقم واحد، مبالغ الادخار الأولى تكون لبناء سيولة الطوارئ فقط. نقطة على السطح.
إيش فكرة سيولة الطوارئ؟
مثل اللي طال عمرك شفت الكفر الاحتياطي في السيارة، شفت تأمين السيارة، شفت التأمين الطبي، كل الثلاثة دي فيها خاص مشترك. تدري وش؟ نتمنى أننا ما نحتاجه، بس إذا احتجناه،
صدقت،
إذا احتجناه نبيه يصير موجود. فاليوم سيولة الطوارئ هو المبلغ اللي أنا أسميه دائما الشيلد أو الدرع المالي. الرحلة المالية تتطلب كفر احتياطي.
نعم.
فهذا المبلغ هو اللي أنا أقول يحمي ماء الوجه من الاقتراض، هو اللي يساعدني على الالتزام بالخطة الاستثمارية. أنا قاعد استثمر استثمار طويل الأجل، كيف أقفز؟ كيف أروح وأخذ من المبالغ؟ فهذه يعني هذه أهم النصائح. الحاجة الثالثة اللي أنا يعني الصراحة يعني مؤخرا بدأت يعني أتمناها أكثر، زيادة الدخل. زيادة الدخل، ما في أحد في الدنيا قال لك
بعض الأفكار في زيادة الدخل،
يعني ما في أحد في الدنيا قال لك اصبر على يعني. أو رقم واحد التطور الوظيفي، وظيفتك اللي أنت فيها، وظيفتك اللي أنت فيها، كم مر عليك موظف تلقى 10 سنوات ما زاد دخله بشكل جيد، ومر عليك أشخاص تضاعفت دخولهم؟
صحيح،
كثير. شو فرق بينهم؟
مهنيا يقول لك المفترض كل 5 سنوات يتضاعف دخلك،
ما أعرف عن النسبة هذه، يمكن تقريتها.
طبعا لا، بعضهم أيضا قاعد يقول لك بالذات في الترقيات وفي الحصول ومستوى الدوران الوظيفي اللي قاعد يصير الآن في الفترة الحالية، ففي أكثر من حاجة يقول لك المفترض أنه يزيد. بس خليني بعيدا عن هذا وذاك، الأهم أخوي عاصم أعطيني خطوات نبغى نزيد دخلنا. موظفين كيف نزيد دخلنا؟
واضح، أجيب لك بالترتيب. هي لها ترتيب. الترتيب الأول، إذا أنت موظف اليوم، إذا أنت
داخل وظيفة،
إذا أنت موظف اليوم فكر كيف أنك أنت تستفيد من 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 كيف تترقى وظيفيا، تترقى وظيفيا، وهذه لها علم كامل وله مدربين حتى في الموضوع كيف تترقى وظيفيا. الحاجة الثانية، تأكد أن الوظيفة اللي أنت فيها تتناسب مع قدراتك. تخيل دكتور محاسبة يشتغل كاشير، بياخذ راتب كم؟
محدود.
لا، بياخذ راتب الكاشير.
نعم.
قيمة الوظيفة هو دكتور محاسبة صح؟ طب قيس على قيس اليوم على يعني أنا قد مر علي واحد مثلا جامعي تخصص مرة حلو أو شيء معين قاعد يشتغل رجل أمن. رجل أمن وظيفة كريمة وكل شيء ما في مشكلة، دخلها منخفض مقارنة باللي يقدر يسويه. هذه أول خطوة، هل أنت اليوم مستنفع من قدراتك؟ هذه رقم واحد. رقم اثنين، في شيء يسمى اليوم العمل كموظف مستقل أو فريلانسر. الفريلانسر اليوم يقدر يدخل فلوس بشكل إضافي ومن البيت، وهذا بحر. يعني حتى في موقع اسمه بحر تبع وزارة الموارد البشرية تقدر تطلع وثيقة العمل الحر تقدر تزود دخلك. أيضا في شيء يسمى المهن المرنة. المهن المرنة أني أنا أتعاقد مع جهات معينة أشتغل معهم ساعتين ثلاث ساعات في أوقات معينة تعاقدية بينك وبين جهة، وهذا راتب. فعندك ثلاث أشياء، ولو تلاحظ أن الثلاث أشياء هذه ما تطلب رأس مال، يعني فعليا رأس مال
تطلب غالبا جهد ووقت وخبرة ومهارة.
يعني لو فلوس ممكن تقولك والله أبغى أشتري لي كاميرا، أبغى أشتري لي لابتوب كمبيوتر عشان أسوي بعض الأعمال.
هذه الأدوات بس تحتاج مهارة في الخلف، ولذلك إحنا بودكاست مهارات، ابني مهاراتك حتى تستطيع أنك تزيد دخلك.
أنا أعتقد والله يعني أنا من الناس اللي ترقيت في العمل البنكي بشكل كبير، كان جزء كبير من الحمد لله، يعني أعتقد إني كان إنجازي جيد في هذه الفترة. أكثر شيء كان يفيدني اللي هي المهارات.
يا سلام.
مهارات يا أخي، يعني خل جهة عملك تدمن عليك. أنت كل شيء تعرفه، أنت كل شيء تقدر تسوي، أنت دام علاقاتك مع الناس كويسة، ابني علاقة جيدة مع مديرك. وكان يحزنني كثيرا إنه بعض الأشخاص تلقاه يعني من الناحية المهارية في شغلته شاطر، لكن يفتقد مهارات التواصل، الذكاء الاجتماعي، القدرة على التواصل مع على نفس مستواك، اللي أعلى منك اللي أقل منك، يفتقد ذي المهارات. تلقاه تمر السنين عليه وهو مكان كسر. في المقابل تلقى أشخاص يمكن أقل منه مهارة في الشغلة الأساسية، لكن لقوة اللي أنتم أعتقد تسمونها مهارات الناعمة،
نعم،
موجودة عنده، تلقاه تركب بشكل كبير. فلا نغفل هذا الجانب، لا نغفل هذا الجانب، ولا تحط يعني كثير من الناس اليوم يحب يحط أعذار على الوضع، على الشركة، على الجهة، على المكان، على المدير. لا، ابدأ بنفسك.
حقيقة الله يعطيك العافية، مستمتع أنا جدا. صح أنه المخرج زعل مني شويتين، تجاوزنا وقت الحلقة المعتاد، بس الحديث معك ممتع. طيب أبغى جرت العادة أن ترشح لنا ضيف ممكن نستضيفه الأيام القادمة في بودكاست مهارات، فيا ترى من ترشح لنا؟
والله شوف، دائما كنت اضطريت بودكاست مهارات، فأنا بعطيك ضيف في مجال المهارات. وللأمانة يعني الأسماء كثيرة حقيقة، لكن أنا أول اسم بيحضر في بالي الآن اللي هو الدكتور سالم باشميل. أنا أعتقد يعني هذا شخص أنا أتواصل معه بشكل مستمر، حقيقة شخص ثري معرفيا، وأجمل شيء اللي هو يجمع بين التجربة والمعرفة وقوة البيان.
بإذن الله تعالى. هل من كلمة أخيرة نلخص فيها التخطيط المالي الشخصي أخوي بوليد؟
يعني والله الكلام كثير، لكن لو باختصرها أنا أعتقد أن كل واحد فينا هو المسؤول الأول والأخير عن وضعه المالي. إذا أنت تبغى تغير ظروفك يجب أن تغير مدخلاتك، يجب أن تبدأ من اليوم تفكر في الموضوع. أول خطوة ترشيد الاستهلاك، خطوة زيادة الدخل، خطوة الثالثة كيف تستثمر مدخلاتك وكيف ترتب أولوياتك المالية. كل هذه الأشياء هذه ما هي برفاهية، ما هي بشيء زين تسويه،
لازم
لا هذا شيء أساسي وشيء ضروري، وهذا اللي يصنع الفروقات بين الناس. يعني هذه رسالتي حقيقة.
شكرا لك، يعطيك الف عافية أبو وليد، وإن شاء الله تعالى نلتقيك في لقاءات قادمة. كل التحية والتقدير.
شكرا لكم.
شكرا.